الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد الأنام حبيب إله العالمين وسيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم أخوتي الأعزاء أخواتي الكريمات، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل هذه الأيام أيام أمن وخير وبركة واستقرار على كل محب لرسول الله صلى الله عليه وآله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، درع الله الحصينة التي ما تنفس بها أحد إلا وأعزت، وما تمنطق بها أحد إلا وأكرمت، وما تركها أحد إلا وأذلت. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لمزيد التقوى ولمزيد العمل برسالة سيد المتقين وإمام الإنس والجان أجمعين. هناك ملاحظة أجد من المناسب أن أضعها بين يدي الإخوة الأفاضل، وأنا أرقب جملة من التحركات التي كانت ولا زالت تحاول أن تعبث بالساحة العقائدية لجمهور المؤمنين. هذه التحركات ليست من بناة اليوم، وإنما هي سلسلة اعتمدتها مدارس متعددة وأنظمة متفاوتة من أجل شل حركة المؤمنين وتفتيت وحدتهم وتشتيت عضدهم. هذه الحركة التي يمكن لنا أن نتلمسها بوضوح في أيام الدولة العباسية، حينما راحوا يبثون في داخل المتشيعين لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من يسمون بالمغالين، أولئكم الذين أنزلوا الأئمة في مواضع لم يقتضها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ولم يقبلوا بها بل تبرؤوا ممن يقول بها، حتى إذا ما افتضحت هذه الحركة وكانت شدتها في زمن الإمام الباقر والإمام قادر، لكن مع زوال هذه الحركة أو مع تفتت هذه الحركة بقينا نشهد ما بين فترة وأخرى بروز هذه الجماعة أو تلك، والغرض من ذلك عدة من الأسباب ومن الأهداف التي يتوخاها هؤلاء العابثون من أجل الوصول إلى أن لا ترتقي هذه المدرسة في جمهورها وفي قاعدتها إلى المستوى الذي يمكنها أن تلعب الدور القيادي الذي تريده في الأمة. ولذلك حينما نرغب الأنظمة التي جاءت من بعد العباسيين وصولا إلى الاستعمار البريطاني، ثم انتهاء بمسيرة البعثيين المجرمين وبما يجري الآن، نلاحظ أن هؤلاء حاولوا دائما أن يركزوا على طبقة المغرر بهم أو الذين يمكن التغرير بهم من أجل إيجاد حركات تعبث في داخل هذه المدرسة. ولا غرابة من أن نجد هذه الأنظمة تركز على الجوانب العاطفية التي يمكن لها أن تستهوي أو أن تستغفل طبقة المغرر بهم أو الجهلة من الناس. خذ مثلا ما عمد إليه البريطانيون أيام احتلالهم، بل قبل احتلالهم، ما عمدوا إليه من تركيزهم على قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وطرحوا جملة من الحركات التي كان يراد لها أن تحمل نمطا من أنماط الدعوة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الهدف هو إخراج هؤلاء من داخل مسيرة الأمة وتحويلهم ضد الأمة بشكل واضح وبشكل جلي. ولذلك نشأت حركة البابية وحركة البهائية مستغلة مثل هذه الأوضاع لكي تنفذ باسم الإمام المهدي وباسم نيابة الإمام المهدي ودعوة المهدوية وادعاء المهدوية، حاولوا أن ينفذوا إلى الأمة من خلال مثل هذه الادعاءات. ولكن مثل هذه الحركات سقطت بفضل جهود العلماء وجهود الأمة الواعية التي لم تقبل أن تسلم نفسها لمجرد أفكار أو لمجرد ادعاءات لا ترقى إلى الواقع بشيء ولا ترقى إلى الصدق بأمر. ثم جاءت أيام البعث الأسود، حاولوا أن يلعبوا على هذا الملف وأوجدوا جملة من الحركات وجملة من المغرر بهم من أجل التركيز على هذه القضية بالذات. لذلك ما نرقبه اليوم من وجود ادعاءات للمهدوية، هذا يتغدى مع الإمام ظهرا وذاك يتعشى معه ليلا، وهذا يزوج أخته من الإمام وذلك يعمل بالعمل الفلاني أو ما إلى ذلك، او ان هذا يدعي بان كل ما يقوله انما هو من الامام، ودجال في البصرة يدعي انه هو اليماني، ودجال اخر في السجالة يعبث بعقائد الناس بهذه الطريقة، وما الى ذلك من هؤلاء الدجاجلة، هؤلاء الكذبة الذين حاولوا ان يغرروا بالناس من اجل الوصول الى غايات. هذه الغايات قسم منها يبتدئ بمصالح الأبهة الشخصية، ولكنه ينتهي إلى ملفات أمنية خطيرة. وما يوم الدجال الذي ادعى بأنه الإمام المهدي في قضية الزرقاء؟ ما هذه القضية ببعيد عنها لكي نتأملها؟ من أين نشأت؟ هؤلاء الذين اشتركوا في عمليات الزرقاء غالبيتهم من السذج، من البسطاء، من المغرر بهم. تصوروا ان الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قد خرج بالفعل، ولذلك حملوا نساءهم وحملوا اطفالهم وهم يتصورون بان الامر كان جديا. لكن بعض من هؤلاء هم الذين امسكوا بالملف واوصلوه الى ان يقودوا هؤلاء المغرر بهم لملفات أمنية وملفات سياسية. وأنا أعتقد أن مثل هذه التيارات ستبقى تخرج ما بين الحين والآخر من أجل أن تأخذ من نسيج هذه الأمة ما يمكن أن تأخذه ولو على مستوى الواحد والاثنين، لأن هؤلاء إن ثبتوا في هذا اليوم سيتحولون غدا الى ملف اكبر واكثر ازعاجا واكثر ارباكا. وما اولئكم الذين يدعون بانهم من اجل ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه ومن اجل تعجيل ظهور الامام يعمدون الى ارتكاب الفواحش والموبقات العظيمة، لأن الإمام لا يخرج إلا بعد أن تملأ بالظلم والجور. لذلك نشأت حاجة فيها من المفسدين وفيها من الفسقة بشكل الذين كانوا يقولون لمن ينتمي إليهم: إذا كنت تريد تعجيل ظهور الفرج فعليك أن تحارب نفسك. ومحاربة النفس ليست بالضرورة أن تتجه بها إلى الأعمال الروحانية، وإنما انظر إلى نفسك ماذا تمتنع منه، فاتجه إلى العمل به حتى لو كان من الموبقات العظمى على مستوى الزنا بالمحارم او على مستوى اللعب بالفروج وما الى ذلك. وصلت الامور تغريرا بهؤلاء البطفاء والسذج الى هذا المستوى. ونحن لدينا الان ملاحظات في ان هذا الامر لا يجري فقط في الساحة العراقية، وانما الكثير من الساحات ابتليت دوما بمثل هذه الادعاءات. وكي نكون واقعيين، لا يجوز لنا ان نرمي بكل مسؤولية هذه القضية على اولئكم الذين يعادون هذه الساحة، وانما ربما تورط بعض المؤلفين وبعض المتحدثين وبعض الخطباء بدافع حسن وبنية حسنة، تورطوا في إيجاد القاعدة التي يمكن لمثل هؤلاء المغرر بهم أو الذين سيغرر بهم يمكن لهم أن يقعوا في أسخاخ الدجالين وأصحاب المآرب الخطرة. أضرب لكم مثلا رجل يدعي بأن فلانا هو اليماني، وذاك يدعي بأن فلانا هو شعيب بن صالح، وثالث يدعي بأن فلانا هو الحسني، ورابع يدعي بأن فلانا هو الحسيني، وما إلى ذلك من الشخصيات التي لها موقع متميز في حركة التمهيد المباشر للإمام صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء ربما عواطفهم، ربما لديهم علم، ربما لديهم ما يمكن أن يبرر حسن النية لديهم، لا نشكك بأحد من هؤلاء، ولكن على من يدعي ذلك أن يترقب النتائج من بعد ذلك، وعلى الأمة أن تحاسب على مثل هذه القضايا. يعني الآن لو أريد أقول أن اليماني هو فلان قد خرج، راح يترتب على ذلك؟ يعني نقول سين من الناس هو اليماني، وهذا اليماني قد خرج، شو اللي راح يترتب؟ راح يترتب وجود السفياني، راح يترتب وجود الخراساني، وراح أهم من ذلك بعد 9 أشهر المفروض الإمام صلى الله وسلامه عليه يظهر. هذه الأمور حلقات في تعبير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا. الناس لا تستغفل بمجرد أنها أحبت فلانا أو تعاطفت مع فلان لعمل معين، رأسا وضعته في الموقع الذي تراه منسجما مع تلك الرواية. إخواني الأعزاء، الروايات تحدث بها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهم يعرفون عمن تحدثوا، ولا يجوز لنا أن نسقط هذه الأحاديث على الأشخاص الذين نحب كيفما شئنا وكيفما أردنا. ناهيك عن أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم تحدثوا عن علامات الظهور، هذا صحيح، وتحدثوا عن هذه الشخصيات وهذا صحيح أيضا، ولكن الصحيح الآخر أن هذه العلامات لا تشخص وقتا محددا. اليوم أنا أشوف الظروف اللي موجودة بالعراق شديدة جدا تنطبق مع طبيعة علامات الظهور. على سبيل المثال وأجي أخبر الناس تعالوا هذا زمن الظهور والإمام راح يطلع، واستعدوا هو بعد الإمام راح يطلع، شنو يعني؟ يعني كل هالشخصيات تكون موجودة، وبشكل طبيعي يمكن لفلان أن يقول ترى يا أنا اليماني وذاك الخراساني وحج فلان هو الحسني وحجي فلان منه إلى آخره. بينما الواقع التاريخي علمنا أن ما تصوره الناس لفترة بأن هذه الأيام هي أيام الظهور قد سقط وجاء واقع آخر. أنا أذكر بعض ما كان يكتبه العلماء في زمن المغول وما رأوه من أحوال المغول في تلك الفترة ومن أهوالهم وفضائعهم، ما جعل الناس يفكرون بأن هذه الأهوال هي نفس الأهوال التي تحدثت عنها علامات الظهور. بعد ذلك انتهوا المغول وتحولوا إلى مسلمين وصارت بلدانهم بلدان المسلمين، وإجى عهد ومن بعد عهد ومن بعد عهد، ومشت الأمور وما زلنا في نترقب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه. طبعا حديثي هذا ما يعني أن هذه الأيام لا تبشر بظهور الإمام صلوات الله وسلامه، هذا مسألة أخرى، لكن ما نعتقده جزما أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حينما كتموا أمر هؤلاء الأشخاص، الآن أريد أحلل شخصية اليماني وأقول هذا فلان الفلاني، زين الأئمة اجتهدوا في كتمان هذه الشخصية. ليش اجتهدوا؟ لأسباب، قسم منها تتعلق بأمنه، قسم منها تتعلق بتربيته، قسم تتعلق بأسرار هم يعرفونها. لنفترض أنه أنا أصبحت عالم العلماء، هل يجوز لي أن آتي وأكشف سر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم؟ هم الأئمة قالوا أنه هذه أسرار. لذلك أنا أدعو الأخوة الأفاضل، خطباء المنبر والمؤلفين والكتاب وما إلى ذلك، أن يلتفتوا إلى هذه المسائل بحساسية بالغة، وأن لا يرتنوا إلى العواطف في التعامل مع أحاديث أهل البيت. أحاديث أهل البيت مو ملكنا، ملكهم صلوات الله وسلامه عليهم، والتعاطي معها ببساطة أو بتناجس لا يمثل حسن انتماء لأهل البيت، ولا يمثل حسن ارتباط، ولا يمثل علما، حتى لو كنت أعلم العلماء بهذه القضايا. لهذا السبب أنا أجد من اللازم بمكان أن يتصدى العلماء والمثقفين لكي يضعوا الثوابت الحقيقية في التعامل مع هذه القضايا. أولا، العلماء وضعوا ثابتا مركزيا يمكن لنا أن نتعامل معه بإطمئنان بالغ. كل من ادعى الرؤية تكذبه، كل من يقول أنا شفت الإمام وأنطاني الفتوى الفلانية وبلغني بالقضية الفلانية أو ما إلى ذلك، كذبوه كائنا من كان. أولا، ليش نكذب؟ لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال انتهى عهد الالتقاء بالعلماء الذين يبلغون رسائل الفقه والتشريع. طبعا أكو فرق بين واحد يرى الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قضية معنوية، في قضية تعمل على بث الأمل في نفسه أو ما إلى ذلك، هذه الرؤية لا حرجة في صحتها. لكن الرؤية التي تتحدث بأن الإمام قال لا تصلي بالاتجاه الفلاني، صلي بالاتجاه الفلاني، لا تقوم بالقضية الفلانية، سوي القضية الفلانية، هذه الرؤية هي المكذبة سلفا مهما كان الذي يدعي. يعني الآن إذا قبلنا بإمكانية أن نطلق العنان لمثل هذه القضايا، لا تصبح يجيك واحد جثة علمائية مرتبة، ملابس علمائية مرتبة، يومية يقعد يكتب لك ورقة، والله أنا شفت الإمام بالليل وقعدت شربت وياه شاي وطاني الفتاوى الفلانية والفلانية. وبعض المؤرخ بهم الآن واقعا يتم التحدث معهم بهذه الطريقة. بعض الكذابين كأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا شغل له ولا عمل له إلا بالالتقاء به، ولذلك يسمى بالمقدس، ولذلك يسمى بنائب الإمام وإلى آخره. إحنا المراجع نقول عليهم نواب للإمام مو بالنيابة الخاصة، وإنما بالنيابة العامة، باعتبار الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قال ارجعوا إليهم وهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذا بحث آخر. لكن من يدعي الرؤية، إذا فتحنا المجال باشر مئات المنحرفين كل واحد يجي يكتب له رسالة عملية من علمك هذا، والله أخذت مباشرة من الإمام، أنا على شنو أروح أدرس وأروح أبحث في هذه الكتب؟ أنا اتصلت مباشرة بالمفتاح الرئيسي للعلم. ولا تستغرب يا بالصلاة ليش خمسة سووها أربعة، ولا تستغرب الأذان الفلاني مثل ما هذا الأحمق اللي كان في الستينات حينما جاء حركة عبد السلام عارف في وقتها وحاول أن يقرب بدعوى أننا نريد التقريب بين السنة والشيعة، خلي السنة تكون قسم من مذهبهم والشيعة تكون قسم من مذهبهم يتركوها، لأنه السنة الدين مالكهم وكيفهم والشيعة هم الدين مالكهم وكيفهم، وبالنتيجة تعالوا يا سنة شيلوا حي على شيلوا أصلا خير من النوم وإحنا نشيل أشهد أن علي ولي الله ونصافذ يا رب. المسألة مو فشل الدين، أهل السنة لا يقولون بأن الدين هو نحن من نكتبه، لديهم علماء ويعتقدون بينهما بين الله بأن هذا الدين هو دين رسول الله. احنا ايضا نسأل مثلا مراجع وكتبهم، المراجع علمهم ينحصر بكونه علم للمعصوم، ما يعرفونه من علم المعصوم صلوات الله وسلامه. لذلك هذه الطريقة يجب علينا ان ننتبه اليها اخواني الاعزاء، وأن لا نتغافل أو أن لا نتهاون في التعامل الشديد مع كل من يدعي مثل هذه القضايا. ليش؟ لأنها تبتدئ بسيطة وتتحول إلى ماذا؟ تتحول باتجاهين. الاتجاه الأول يعمد إلى أن لا يكتفي بالفقرة الكاذبة التي ادعاها صاحب الدعوة، وإنما سيصعد إلى الأعلى من ذلك. الآن هذا دجال البصرة اللي يسمي نفسه أحمد اليماني، في البداية بدأ أنه أنا اليماني زين يا بالحمد لله وشكر، ثم وصل في الأمر إلى أنه ادعى أن اليماني معصوم، صار عندنا معصومين 15، وبعد ذلك قال أن اليماني هو الإمام المهدي. وصلت فيه الأمور لأنه ما اكتفى بالموضع اللي تلدي على الناس، ما قبلت الناس عليه، ولا بد أن يرفع درجة، رفع الدرجة أيضا ما صدقت في الناس، رفع درجة أعلى. لا تستغرب باشر إذا قال أنه الوحي ينزل عليه. وأنا هذا أضرب مثلا لأشخاص آخرين ربما لا زالوا يكمنون، وربما لا زالت بعض العواطف تناديهم ببراءة، وسيأتي من يتخاذل معهم أو من يخبط معهم من أجل أن يصنع من هذا الشخص النكرة، يصنع منه ظاهرة يمكن أن تشتت ولو جزءا بسيطا من الصحة. القضية الأخرى، هؤلاء يبتدئون بقضايا بسيطة ولكنهم ينتهون إلى قضايا عميقة جدا. وأرجع وأضرب المثل في ما حصل في منطقة الزرقاء في قضية جند السماء، هؤلاء لا شك أنهم بدأوا بعاطفة نبيلة، ولكن هذه العاطفة تم اغتصابها وتم سرقتها من قبل من وقف بخط وبلؤم لتحريف عقائد هؤلاء. المعيار الثاني، المعيار الاول كذبوه كائنا من كان، المعيار الثاني معيار المرجعيه. هو الامام اللي انا جاي اقبل عليه وجاي اريد افدي نفسي من اجله وافدي روحي من اجله، واذا ذكر ما اذكر الا بروحي فداء وما الى ذلك، هو نفس الإمام قال لي روح أرجع للمراجع. أنا ليش أستعجل وأقول لا أترك المراجع وأرتبط بالإمام مباشرة؟ هذه أيضا راح تخليني توقعني في مشكلة طبعا قد أواجهها في المستقبل. هذا مثل بعض العلماء من الحشويين من مدارس أخرى، أشوف كتاباتهم مملوءة رأيت الله في الحلم تجلى الله لي وشفته وأشغاله بالطريقة الفلانية بالوضع الفلاني، فباشر هم يدعي أنه رأيت الله فأوحى لي. شو المشكلة؟ هو الحلم الحمد لله رؤية، الحلم الرؤية هي نمط من أنماط الوحي، فباشر هم يجي يقول أنا نبي من الأنبياء. لذلك اليوم انا اقول اروح ارتبط بالامام مباشره وسط كل هذه الاكاذيب اللي موجوده على المراجع. وانت تدرون حجم الاكاذيب اللي تفطر على المراجع. بعد ذلك انا يستهويني امر يا تعال انت ايش عندك مرتبط بالاسلام وكان عليهم حكي يجوز هذا حكي صدور يجوز حكي كذا، لكن تعال دع ما يريدك الى ما لا يريدك تعال ارتبط مباشره بالامام. واذا يطلع الامام المهدي هو ابن الامام علي عليه السلام ضام روحه كل هالفتره والنطق معلقه بالسماء وتغير عنده واحد اسمه علي ابن علي بن ابي طالب هو دجال منطقه الزرقاء. غرر بهؤلاء الناس وما غرر بهم، هؤلاء القتلى الذين قتلوا وهؤلاء الذين حكموا بالاعدام وهؤلاء الذين سجنوا بالمؤبد وما الى ذلك، من الذي يتحمل جريرتهم؟ من الذي يتحمل ذنبهم؟ هم يتحملون مسؤولية، ولكن المسؤولية الأكبر تتعلق بالمجتمع وطبيعة تعامله مع القضايا. الضابط الثالث يرادلنا مو هواية علم، وإنما يرادلنا أشياء بسيطة جدا حتى نكتشف أنه هذا صادق أو كاذب. حتى واحد يجيني يقول لي أنا اليماني، هو اليماني في الروايات ذكر بالطريقة الفلانية قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه بمدة قليلة لا تتجاوز 9 أشهر باعتبار السفياني مدة بقاء في العراق، هو حمل امرأة واليماني يخرج مع السفياني ومع الخراساني في عام في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، معناها أنه أيضا القربة بهذا الحجم يزين 9 أشهر 9 سنين وبعدكم صدق أنه أنا اليمن، فما معقول ما معقول. ما يغادي شوية علم حتى أفهم أن الأمر ترى هذا بيكذب. يكون الحديث طويل وذو شجون، لكن أنا أنبه إلى ضرورة التحلي بالحذر الشديد من كل من يدعي المهدوية أو يدعي الوصول إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أو يدعي أنه متصل بأحد الشخصيات المتعلقة بظهور الإمام. الحذر الشديد والانتباه اللازم حتى لو صدقت به كن على حذر. وهذا أنت راح تسأل يوم القيامة أنه شلون صدقت به، والله فلان قال لك وفلان حكى لك. في زمن النظام كان هناك احد المجرمين اللي مرتبطين بالقصر الجمهوري وكان يضحك على الناس باسم سيد صاحب وهو من تكريت. هذا كان يتفق مع رجال الامن في محافظة النجف، يتفق معهم اتفاقات معينة ويذهب إلى مجموعة من الجهل ومن السذج يجلس معهم بعنوانه مبعوثا من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في منطقة شارع المدينة آنذاك، ويجلس معهم يقول لهم بأن فلان أنت راح يجون الأمن عليك ياخذوك، راح يقولوا لك القضيه الفلانيه، يقول لهم لا الموضوع الفلاني، راح يقولوا لك المساله الفلانيه، يحدثه بالضبط ماذا اتفق مع هؤلاء. بالفعل يجون الامن ياخذوك على فلان انت كذا بالضبط مثل ما حدثهم بهذا الدجال. هذا يرجع يقول لهم والله هذا عند علم الغيب. او مره من المرات جمعهم وعدد حوالي 130 نفر في أحد السراديب وقال لهم سيدخل الجيش، ولكن أبلغني الإمام بأن الجيش لن يرى أحدا منكم. بالفعل دخلوا الضباط وقالوا يشوفوهم بس لا تحجون. دخلوا الضباط ويقول له القاعة فارغة والسردان فارغ وما إلى ذلك، يقول لهم المساكين نتيجة لجهلهم ونتيجة لحماقتهم هم يصدقون. فإذا كان عدوك بهذا الخبث وبهذا المكر على شنو التفاوض؟ أيما يكن أنا أرجع وأنبه إلى ضرورة الحذر وأحمل العلماء والكتاب مسؤولية العمل على تثقيف الأمة وتثقيفها بالطريقة الصحيحة، ليست الطريقة التي تتساهل مع هذه الأمور وتعطي للمغرر بهم العنانة في أن يلتحقوا بمن شاءوا وكيف ما شاءوا. أسأل الله العلي القدير أن يعجل لنا في ظهور الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرينا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة. أبتهل إلى الله العلي القدير أن يحفظ علماءنا الأعلام ومراجعنا العظام، لا سيما إمامنا المحدى السيد علي السيستاني، وأن يسدد ويؤيد قادتنا الكرام ويأخذ بأيديهم لما فيه خير البلاد والعباد. أسأل الله العلي القدير أن يحفظكم أخوتي الأحبة أخواتي الكريمات، وينأى بكم عن كل مكروه ويصونكم عن كل أذى. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.
اللهم صل على محمد.